الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: من آيات الشركة، الشركة والمشاركة جائزة بالكتاب والسنة، وتجوز بين المسلم والمسلم وبين المسلم والكافر، بشرط ألا ينفرد الكافر بالتصرف من دون المسلم أو يتعامل بما حرم الله. وتجوز الشركة بين الرجال والنساء بشرط عدم اختلاط الرجال بالنساء، وإنما تكون المشاركة بالأموال أو تكون المشاركة في العقار إلا إذا كانوا محارم. قال الله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. دلت هذه الآية على المشاركة. وعن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها، وما زال الناس إلى الآن يتشاركون. وتجد هذا الاسم الشركات، سواء كان ذلك الشركات العقارية أو الشركات المالية أو الشركات المصرفية أو الشركات الغذائية أو غير ذلك من أنواع المشاركات. ويشترط لجوازها 3 شروط: الأول أن يكون رأس المال حلالا معلوما، أن يكون الربح مقسما، أن يكون عمل الشركة في المباحات. ما تأتي وتقول أنا وأنت مشاركة بدون النظر في بقية الأمور، أنا وأنت مشاركة في كذا شيء معلوم، وكذا بشيء أيضا في أمر معلوم. ربما يكون أنت ما معك مال والآخر معه مال، فتشاركه بجهدك أو تشاركه بعملك، فهذا جائز. ومنه عقود المضاربة، والمضاربة أن يعطي أحدهم رأس المال والآخر يكون معه بجهده أو بمشورته أو بتوجيهه. وأغلب أمور الناس قائمة على المشاركة، سواء كذلك في العقارات أو في التجارات، وربما تكون بعضها في المواريث. مات الأب وما زال الناس يتشاركون في الميراث. وباب المشاركة واسع، حتى في الأضاحي وفي الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر وأمر 7 أن يشتركوا في البعير. وتدخل في المشاركات من الحقوق ما تدخل في أموال الأفراد من زكوات، سواء كانت الزكاة المالية أو زكاة عروض التجارة أو الزكاة في الإبل والغنم إذا كانوا متشاركين، والبقر، وهكذا الزكاة في الحبوب. كل ما دخل فيه المشاركة وتعلقت به حقوق أخرى تؤدى. ويدخل فيها الوكالة، إذا يجوز للمتشاركين أن يوكلوا من يقوم بالعمل بدل عنهم، فبابها واسع. وينبغي لهم أن يتحلوا بالأمانة والصدق والمجاوزة، لأن المخالطة قد توجب شيء من العداوات أو شيء من الخلافات، لكن التجاوز وأيضا تقييد الأمور. إن كان بينهم مجاوزة من حيث العفو والصفح وهكذا العطاء والمنع، ليكن في غير هذا الأمر، هذا الأمر يقيد كل شيء بحسابه، حتى إذا دخل الشيطان لا تقع التهمة بالخيانة أو السرقة أو النصب أو نحو ذلك مما يتعاطاه الناس. وكما يقولون في المثل: ما كان أوله شرط آخره نور. الإنسان إذا دخل في مشاركة يدخل بشروط حتى يعلم ما له وما عليه. بعض الناس ربما يشاركك وأنت تحمله على أن المسألة واسعة، وبعد أيام يرى أن ما يعطى لا يكفيه، وأنت ربما ترى أن ما يعطى زائد عن حقه، فيقع هنا الخلاف. لكن على الإنسان أن يشارك أخاه ويتفقون على ما يسحب وما لا يسحب، ويتفقون على كيف يتم تصريف الأرباح فيما بينهم، هل يقتسمونها على ما خرج أم يؤجلونها إلى حولان الحول، ثم يأخذ كل واحد ما هو له. وهكذا من شاركهم بجهده، هل له قسم ونسبة أم له معاش؟ فإن كان من أصحاب المعاش يقيدون له المعاش، ولا بأس أن يعطى مكافآت. وإن كان من أصحاب النسبة فتقيد حتى يأخذ نسبته طيب النفس، وهم أيضا مطيبون. غالبا ما تبدأ الشركات يعني قليلة الأرباح، ويقع التجاوز بين الأخوة والتفاني، لكن بعد أيام إذا توسع الباب يصير ربما لهذا الذي ما أعطى شيء من المال بعض الملايين، فصاحب المال ربما يقول كيف تأخذ الملايين وأنا الذي أعطيت المال، وذاك يقول كيف تأخذ هذا المبلغ وأنا الذي تعبت وأنا الذي سهرت وأنا الذي ذهبت ورجعت. لكن الأمور تضبط بضوابطها الشرعية، وكل يأخذ حقه، عند ذلك يستمر الأمر. وإن أراد أن يفض الشراكة فله ذلك، متى أرادوا أن يفضوا الشراكة لهم ذلك، لكن بلا ضرر ولا ضرار. مثلا ما يأتي ويدخل عليه إنسان ما يريده، أو مثلا يفض الشراكة مفاجأة بحيث أنه يؤدي إلى الخسارة بصاحبه، لا، يقول لصاحبه يا أخي أنا أرى أن استمراري في هذا العمل لا يصلح، وأنا أرغب في الانفصال. فإما أن أخاه يقول له ما لك من الحقوق خذها ويقدرها له ويعطيها، وإما أن يقول انتظر حتى نجد غيرك. وأيضا إذا أراد أن يبيع من غيره يستأذنه، هل ترضى بهذا أن يكون شريكا لك؟ ما يأتي برجل فاجر أو رجل ظالم غاشم ويدخله على هذا، ربما يؤدي إلى الضرر وإلى أمور لا تحمد. قال الآية الأولى إلى الثامنة: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. هذا هو الشاهد، قوله وأشركه في أمري، حتى في النبوة والرسالة وقعت المشاركة بين موسى عليه السلام وهارون عليهما السلام بأمر الله، بأمر الله. وهكذا مشاركة في الدعوة، مشاركة في التدريس، مشاركة في جميع أنواع المعاملات. وفي الآية من الفوائد أهمية انشراح الصدر، وأن أمور الصدور إلى الله عز وجل، فيطلب من الله عز وجل أن يشرح صدره. وقد قال الله عز وجل ممتنا على محمد صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. ولا يمكن أن يدخل الإنسان في الإسلام إلا بانشراح الصدر. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وفيه أهمية الدعاء، فإن الدعاء من أعظم أسباب حصول المطلوب. رب اشرح لي صدري أي وسعه لقبول الخير، ووسعه لتحمل الأعباء والمشاق، وأسباب انشراح الصدر كثيرة، منها التوحيد والإسلام والعلم والذكر والدعاء والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بانشراح الصدر انشراح القلب، فهو أصل ما في الصدر. قال: ويسر لي أمري، يدعو الله عز وجل بتيسير الأمور. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أنس عند ابن السني في عمل اليوم والليلة: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فتيسير الأمور إلى الله عز وجل. واحلل عقدة من لساني، دعاء الله عز وجل أن يوفق الإنسان للكلام البين الواضح الذي ترفع به الإشكالات وتزول به الشبه. فإن الإنسان إذا لم يكن مبينا لكلامه ربما لم يفهم، ينصح يوجه يأمر ينهى ما يفهمون كلامه. فلا بد أن الإنسان يسعى في أن يكون كلامه بينا واضحا. قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم موصوف بأنه أفضل من نطق بالضاد، أي أنه فصيح اللسان. قال: واحلل عقدة من لساني. قيل في سبب ذلك أنه لما كان يربى في بيت فرعون أنه أكل جمرة، والله أعلم، يفقه قولي، يفهموه. فالفقه بمعنى الفهم. وبهذه الآية يستدل أهل العلم على أن الفقه بمعنى الفهم، اللهم فهمنيها. فإذا فهموا قولك استجابوا لدعوتك. ثم قال: واجعل لي وزيرا من أهلي. سأل الله عز وجل أن يجعل له معينا ومؤيدا ومناصرا، لأن الإنسان يحتاج إلى ذلك. وفي المثل: اليد الواحدة لا تصفق. وفي الشعر: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. وطلب من أهله لأن الموافقة بين الأهل أقرب إلى الموافقة بين غيرهم. ثم إن الخلاف بين الأهل أسرع في الوادي من الخلاف بين غيرهم. وانظر إلى ما حصل لما عبد بنو إسرائيل العجل، ورجع موسى غضبان أسفا، أخذ بلحية أخيه، فقال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. فكان العتاب رقيقا والعفو حاصلا. هارون أخي، هارون بن عمران، وليس هو هارون أخو مريم بنت عمران، بينهما قرون كثيرة، ولكن كان الناس يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين منهم. ثم ذكر سبب سؤال الله عز وجل أن يجعل له هارون وزيرا. قال: اشدد به أزري، أي يكون قوة لي في دعوتي. وأشركه في أمري، أي يشرك في الخير. فالإنسان يفرح إذا شاركه أخوه في الخير. وفي الصحيح أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، تزوج عزة بنت أبي سفيان، قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: إن يعني أحسن من شاركني في الخير أختي، بمعنى الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي. قالت: إنه يذكر أنك ستتزوج زينب بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة إنها لا تحل لي. وذكر أن أمها تحته، ثم قال: لو لم يكن ذلك فهي ابنة أخي من الرضاعة. الشاهد أن الإنسان يحب أن يشاركه أخوه في الخير، وهذا الذي ينبغي والله، أن نسعى في محبة الخير لأنفسنا، وفي محبة الخير لإخواننا، وفي محبة الخير لمجتمعنا. ثم قال في الآيات التي لم تذكر: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. والشيخ بن عثيمين رحمه الله يستطرد في ذكر الآيات، وإلا لو ذكر الشاهد فقط لكان ذلك مناسبا وأخصر. وهذا الذي صار عليه ابن القاسم في كتابه آيات الأحكام، يأتي بالشاهد فقط. لكن الشيخ بن عثيمين مراده توسيع الفائدة، لأن طلاب الجامعات والمدارس قد لا يسعون إلى تحصيل العلم والبحث عنه، أهم شيء عنده أن يقرأ الكتاب الذي قرر عليه. فيأتي الشيخ بالآيات التي يريد الاستدلال بها مع ما قبلها وما بعدها، حتى يزداد الطلاب فهما لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: من آيات الشركة، الشركة في اللغة اسم من الاشتراك، وهو اجتماع شخصين فأكثر في شيء واحد، وفي الاصطلاح اجتماع في استحقاق أو تصرف. فالأول شركة الأملاك، مثل أن يشترك اثنان في ملك شيء مالكاه بإرث أو نحوه. والثاني شركة العقود، مثل أن يشترك اثنان فيما عليهما بالتصرف فيهما والربح بينهما. وهناك أمور لا يجوز فيها المشاركة، هناك أمور لا يجوز فيها المشاركة، معلومة عند الناس. وإباحة الشركة من محاسن الشريعة لما فيها من التعاون والألفة والنصح وكثرة العمل المثمر وغير ذلك. وهذا صحيح، لو حرم الله عز وجل الشركة ربما ما أسست كثير من المصانع، ولا كثير من التجارات، ولا كثير من العمارات، بل ولا شقت كثير من الطرق. يكون معك واحد معه يعني آلة واحدة لشق الطرق، ما عساه يصنع، لكن يأتي ويتقاول شق هذا الطريق ويشترك مع كذا كذا شخص، فهذا يأتي بوكلين وهذا دركتل وهذا شيول وهذا، فتتأسس شركة وينشط المجتمع. وأيضا إعانة للذي ماله قليل، يصبح من أصحاب الأموال لأن أخاه عانه على ذلك. قال تفسير الكلمات: قال أي موسى لله عز وجل ربي، أي يا رب، والرب هو الخالق المالك المدبر، اشرح وسع ويسر سهل أمري شأني في الرسالة وغيرها، واحلل فك عقدة ثقلا في الكلام وعسرا في النطق يفقه يفهم، واجعل صير وزيرا معينا أهلي قرابتي أخي مشاركي في الأبوين، اشدد قوي أزري قوتي وأشركه اجعله شريكا أمري شأني وهو الرسالة. قال المعنى الإجمالي: لما أمر الله تعالى موسى أن يذهب إلى فرعون الذي كان طاغية، سأل الله تعالى حين كلفه بهذا الأمر العظيم الذي يحتاج إلى حلم وصبر أن يوسع له صدره فلا يضيق بما يحصل عليه من الأذى، لأن ضيق الصدر يمنع من كمال الدعوة وتحمل الأذى، وسأل الله تعالى أن ييسر له أمره فلا يجد أمرا عسيرا يحول دون مهمته. ولما كان من أعظم وسائل الدعوة انطلاق اللسان وبيان الكلام، وكان في لسان موسى عليه الصلاة والسلام ثقل وفي كلامه عسر، سأل الله تعالى أن يحل من عقدة لسانه ما يفهم به قوله، ثم سأل الله تعالى أن يجعل له معينا من أهله، لأنهم الذين يغارون عليه ويحرصون على حمايته والذود عنه، وهو هارون شقيقه. وسأل الله تعالى أن يشدد به أزره ويشركه في رسالته، فأجاب الله تعالى سؤال موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال من فوائد الآيات فضيلة واحد فضيلة موسى بالرسالة صلى الله عليه وسلم بالرسالة وسؤاله ربه ما يحقق به دعوته إلى الله. اثنين بيان اضطرار الخلق حتى الرسل إلى الله تعالى. ثلاثة أن من كمال الداعي إلى الله تعالى أن يكون حليما واسع الصدر. أربعة أن الداعي إلى الله تعالى محتاج إلى تيسير الله له أموره. خمسة أن من كمال الداعي أن يكون طريق اللسان فصيح البيان. ستة أن ينبغي للداعي أن يدعو الله بذلك، أنه ينبغي للداعي أن يدعو الله بذلك. سبعة أن الداعي في حاجة إلى من يساعده من الناس. ثمانية أن المعين إذا كان من أهل الداعي وذويه فهو أكمل. تسعة بيان فضل موسى على هارون بسؤال الله أن يشركه في الرسالة. عشرة ثبوت الشركة في القيام بالأعمال، وهذه محل الاستشهاد بالآية وإن لم يجد الإنسان معينا من أهله له أن يستعين بالله عز وجل ثم بما شاء من إخوانه الصالحين الذين هم على الخير والصلاح، فكل ذلك حسن وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.